السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شهر مبارك، كل عام وانتم بخير صحة وعافية.
مبارك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين يا رب.
طول الله عمرك. بسألك عن البخور، هو بيفطر والعطر.
البخور.
البخور والعطر.
طيب. عمرك طويل، مرحبا.
يلا حبيبي الله.
أهلا وسهلا، مرحبا. أم عبد الله من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك ألف عافية على البرنامج.
وياك يا أختي.
بدي أسألك، عندي والدي قبل رمضان شيء بأسبوع جاته جلطة دماغية وظل شغال بس على الأجهزة.
نعم.
وظل 6 أيام وتوفى. يعني هل بندفع له إنه بدل طعام عن 6 أيام اللي ظل عايشين برمضان؟ ولا كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله. الله يرحمه.
عندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
هي أمي يعني زوجته. هي كبيرة في السن، يعني حرمة عمرها شيء 75 سنة. وهي مريضة يعني أوريدي ما بتطلع من البيت، يعني ينطبق عليها العدة، يعني مثلا أنه ما تحط طيب، ما تعمل حنة، مثلا إذا بدها تعمل حنة على راسها أو الصبغة اللي بنحطها على الشعر عشان الشعر الأبيض.
طيب.
يعني بينطبق عليها هدول الأحكام ولا كيف؟
إن شاء الله يا عبد الله. إن شاء الله.
الله يجزيك ألف خير يا
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. تفضل يا منى.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير، وانت وطاقم العمل الله يعطيك العافيه.
جزاكم الله خير، مرحبا اختي.
فضيله الشيخ، والله انا استغربت من شيء.
ايه.
هل يحسد الانسان عشان اذا هو يصلي التراويح؟ عندنا في شاب من ارحامنا يصلي ما شاء الله عليه تراويح، وفي واحد ربيعه ما يصلي الا شوي ويطلع. هاي مسكين يصلي عليه في مثل كان بخير هذا الولد اللي لما وصل الشاب، بس هاي من قال لي عشان فاست روح نصلي تقدر صلي هالقدر كم سمتر إلى مسكنة عورة يا حليلة.
إيه.
فهل يعقل إن الإنسان يحسد على عبادة الرحمن؟
طيب يا منى.
هذه أول سؤال. السؤال الثاني، الله يطول في عمرك، إحنا دائما نقول أذكار ونتعوذ من الشيطان، بس كل فترة وفترة يجي الشيطان في الناس الصلاة ويخلينا يعني يخلينا نسرح. هل هذا شيء طبيعي؟ والله احنا يعني مقصرين في العباده.
طيب يا منى،
الله يطول في عمرك، جزاك الله خير.
مرحبا اختي، مرحبا. تفضل يا احمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عساك بخير.
اهلا وسهلا احمد.
الله يحفظك شيخنا.
تفضل اخوي.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك. بخصوص قنوات الاناشيد، في بعض القنوات الله يبارك فيهم اخواننا يعني هي أناشيد وتلقى بعض الحين ما في أناشيد، بعد فيها رقص وفيها يعني الدف وغير الدف، يعني تقول ما تقول لهذا العرس يعني. فما رأيك في الشيخ في هذه القنوات؟ فالأطفال دائما يقول أنا أريد هذه القناة، لا هذه أنا أريد هذه القناة.
طيب.
ما أعرف إيش توجيهك يا شيخ وإيش هذا يعني.
أبشر يا أحمد.
هذا يعني من شتمه.
أبشر يا أحمد، أبشر.
وجزاك الله خير. بخصوص الإسبال شيخنا.
إيه.
الإسبال يعني هل هو محرم يعني أن مثلا إذا واحد راح يصلي وممكن قد يكون يعني تحت الجوز الدهداشة أو شيء، هل صلاة تكون يعني باطلة أو ما تصح؟
طيب يا أحمد،
الله يحفظك شيخنا، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
جزاك الله خير.
تفضل أبو محمد.
مرحبا شيخ.
هلا سهلا، مرحبا.
مبارك عليكم الشهر وتقبل الله صيامكم.
الشهر مبارك من علينا وعليك يا رب.
بغيت أسأل شيخ عن زكاة المال.
إيه؟
هو رصيد، أنا رجل من الأردن ولي رصيد في الأردن ومن السنة الماضية وهو يبلغ حد النصاب.
نعم.
يجب فيه الزكاة. الآن خلال هذه السنة تم زيادة هذا الرصيد، لكن الزيادة لم يمضي عليها حول كامل.
طيب.
بدي أعرف كيف تزكي هذه الأموال.
لكن الزيادة هذه يا أبو محمد من نفس المال، يعني أرباح من نفس المال، ولا جاءك من مال آخر؟
لا، جاءت من توفير راتب خلال هالسنة.
أي توفير راتب، نعم.
توفير. الأمر الثاني هو طبعا أنا علي تمويل إسلامي.
أي.
ربما هذا التمويل المتبقي علي يبلغ نصف المبلغ الموجود في بلدي.
أي.
هذا. وفي سؤال آخر، وهل تعطى الزكاة لإنسان لا يصلي ولا يصوم، مثلا قريب إليك لكنه لا يصلي ولا يصوم، لكن أطفاله ممكن أنهم بيصلوا وزوجته بتصوم وإلى آخره؟
طيب أبو محمد
مشكور.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو عبد الله بارك الله فيه من السعودية يسأل، يقول بالنسبة للبخور والعطور هل يفطران الصائم؟ أخي الفاضل، هذه مسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، والصحيح الراجح بأن البخور والعطور لا يفطران الصائم، لا يفطران الصائم. فمن استنشق بخورا أو عطورا فإن صومه صحيح والحمد لله. لكنني أنا أنصح إخواني وأخواتي أن لا يتعمدوا شم البخور، لأن بعض الناس يأتي فيستنشق البخور استنشاق. أما إذا كان في البيت وشمه الإنسان ما عليه شيء، لأن أقول هذا الكلام خروجا من الخلاف، وإلا الأصل أن ما يصعد إلى الدماغ هذا لا يفطر. بعض الفقهاء يقول كل ما صعد إلى الدماغ فإنه يفطر، والصحيح بأنه ما يفطر. الذي يفطر هو الذي ينزل إلى الجوف من 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 مدخله الفم والأنف، هذا الذي يفطر. والعلماء لهم كلام في قضية الذي يعني يغذي والذي لا يغذي، يعني لو بلع حصى مثلا من مع فمه هل يفطر أم لا، في كلام لأهل العلم. نحن نتكلم الآن على قضية البخور والعطر. البخور والعطر لا يفطران، لكن أنصح بعدم تعمد استنشاقهما. يعني يأتي الواحد فيستنشقها. بعض الناس مثل إحدى الأخوات كلمتني أمس تقول أنا عندي صداع ما أرتاح إلا لما أشم البخور. فأنا قلت لا 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 تعمدين، لكن إن شميتي وأنت في البيت ما في شيء والحمد لله. أم عبد الله من الشارقة تقول بأن والدها توفي بعد 6 أيام من رمضان، حيث إنه يعني مريض بجلطة قبل رمضان واستمر إلى اليوم 6 من رمضان وتوفي. تقول هل يجب علينا تجاهه شيء؟ أسأل الله تعالى أن يغفر له يا أخت الفاضلة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل وفاته حسن خاتمة له، وأحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم. أخت الفاضلة، ليس عليكم شيء، لا يجب عليكم شيء، لأن والدكم لما توفي رحمة الله عليه بهذه الجلطة أصبح غير قادر على الصيام، وأيضا غير قادر على قضية يعني إكمال الصيام، يعني فيما لو قدر الله عز وجل يعني أنه مثلا لم يموت واستمر إلى آخر رمضان، ما في فرصة أنه يقضي. ولذلك لا يجب عليكم شيء في هذا، بارك الله فيكم، لا عليكم ولا عليه ولا في ماله. بارك الله فيك يا عبد الله. أم عبد الله تقول والدتها اللي عمرها 75 سنة الآن هي يعني محادة على والدها، على والد أم عبد الله، يعني محادة على زوجها. تقول يعني هل تجتنب كل ما تجتنبه المحادة مثل صبغ الشعر مثلا، كذلك الحنة وشيء من هذا القبيل، كونها كبيرة ما تطلع من البيت؟ نعم يا أخت الفاضل، لأن النص بارك الله فيك جاء عاما، يقول جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فما دام أن عقد الزوجية قائم فإنه تجري الأحكام الأخرى، ولذلك يجب عليها اجتناب 5 أشياء: لبس الثياب الجميلة ما تلبسها، وضع الطيب، لبس الذهب، الكحل في العين، وكذلك الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. ولذلك التزين هذا كله مثل ما ذكرت قبل قليل من جملته مثلا وضع الحنة، لأن هذا تزين، يعني هذا أشد من قد يكون من لبس الثياب، كذلك صبغ الشعر. ما تفعل هذه حتى تنتهي من العدة، بارك الله فيك وفيها. الأخت منى من العين تسأل تقول يعني هناك شاب يصلي التراويح والحمد لله مواظب على التراويح، تقول صديقه يعني كأن حسد قال كيف تصلي وتكمل وكذا، تقول تعورت رجله. يعني ممكن أن الإنسان يصاب في قضايا الدين مثلا يحسد على الدين؟ نعم يا أخت الفاضل، كثير من الناس يحسدون على الدين ويعانون على الدين، يعني يصابون بالعين لأنه يصلي، يصاب بالعين لأنه يقرأ حافظ القرآن، يصاب بالعين لأنه يكثر يعني مثلا يكثر من الصيام، يصاب بالعين لأنه طالب علم مثلا، موجود هذا بارك الله فيك. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لم يزلقونك، يعني يصيبونك بالعين. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه بيّن بأن العين حق، فقال عليه الصلاة والسلام: العين حق، وقال عليه الصلاة والسلام: العين حق، العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر. ولما كان في سفر عليه الصلاة والسلام أو في مكان، نزل صحابي اسمه سهل بن حنيف يغتسل، فرآه رجل فقال: ولا جلد مخبأ، يعني كان أبيض، فكان قال: ولا جلد مخبأ، يعني المرأة التي ما تظهر إلى الشمس، فلبط يعني سقط في الماء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فعذله النبي صلى الله عليه وسلم وعتب عليه وقال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول: اللهم بارك، اللهم بارك، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما في الآية. ولذلك أخت الفاضلة، العين حق، والإنسان مأمور بأن يتحصن من العين. الآن أخت الفاضلة، الطريقة السليمة أنكم تقولون لربيعة صديقة تقولوا له: توضأ وضوء كامل في إناء، زين يا أم عبد الله، توضأ وضوء كامل، جيبون لها صحن إناء يتوضأ فيه، ويغسل داخلة إزارة، هذه داخلة الإزارة، يعني يصب عليها ماء أو يعصرها، وكذلك أسفل الثوب يعصره مثلا، أو طرف عمامته أو شماغه مثلا، ثم تجيبون الماء هذا من وراء الولد هذا الله يحفظه، صبون عليه من وراء رأسه ويغتسل فيه، وإن شاء الله يبرأ بإذن الله، لأن هذه هي هو الذي وجهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم الاغتسال فاغسلوا. أيضا قال لي الذي أعان سهل بن حنيف، قال أمره بالوضوء، فتوضأ فصب النبي عليه الصلاة والسلام من وراء رأسه، صب الماء عليه، فقام وما به بأس ولله الحمد والمنة. وعلى الإنسان دائما أن يحصن نفسه بالأذكار، وعلى الإنسان الذي يعجبه شيء أن يتقي الله في الناس وأن يخاف الله فيهم، يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو اللهم بارك. يعني أي إنسان، رجل أو امرأة أو شاب، إذا شاف شيء يعجبه ما يحسد والعياذ بالله. ولذلك الحسد هي مثل السهم، ينطلق من القلب عبر العين فيذهب إلى المعيون أو المحسود ويؤذيه، قد يقتل والعياذ بالله، أحيانا قد يقتل، وهذا يتحمل الإنسان دمه أمام الله عز وجل. والمقصود الإنسان أي شيء تشوفه في حياتك قل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو اللهم بارك، اللهم، يعني هذا الكلام الطيب هو الذي يقوله المسلم. هذه الأخت منى، طبعا أنا قلت أم عبد الله، لا منى، منى بارك الله فيها، تقول: دائما نحن نأتي بالأذكار وكذا، تقول أحيانا في الصلاة نسرح، تقول: يعني هل هذا يعني سبب من الشيطان أو سبب تقصير من أنفسنا؟ أخت الفاضلة، دائما المؤمن يتهم نفسه بالتقصير، دائما المؤمن يتهم نفسه بالتقصير. الشيطان صحيح، الشيطان عدو، الشيطان مثل يعني إن صح التعبير عدو تقليدي، ما يفك عنا أبدا، ما يمكن أبدا أنه يحصل بينه وبين اتفاقية هدنة أو معاهدة، ما يمكن. هو وعد وأقسم بعزة الله: لأغوينهم ولأضلنهم إلى يوم الدين. هذا الشيطان، الشيطان عدو، ما ينفع معه لا مهادنة ولا معاهدة ولا ينفع معه شيء، ولذلك الشيطان دائم. لكن بعض الناس وللأسف الشديد عنده نفس تمده مادة شر قوية، يمكن تكون أقوى من الشيطان، ثم كل ما ارتكب شيء قال: هذا الشيطان، الشيطان قص علي، الشيطان ضحك علي، الشيطان كذا. لا 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 لا، أنت الآن مسؤول أمام الله عز وجل، حتى الشيطان يوم القيامة يتخلى عنك، الشيطان يتخلى عن الإنسان، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ولذلك للأسف الشديد الآن بعض الناس دائما جعل من الشيطان شماعة، كل ما قالوا له شيء قال: والله الشيطان والشيطان، وخلى شماعة يعلق عليه معاصيه ومصائبه وأخطاء وكسل. لا، أنت مسؤول أمام الله عز وجل، ولذلك يجب على المسلم أن يزكي نفسه. والأمر هذا يا أخت الفاضل، لما نتهم أنفسنا بالتقصير فنرتقي بإذن الله دائما، هذه طريقة الصحابة، يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، لأن الشخص لما يخاف من النفاق يقوى عنده الإيمان، يحرص على أن يبتعد، يعني تتسع دائرة الإيمان والخير وتضيق دائرة المعصية والشر. هذا شيء طبيعي دائما، كل ما الإنسان يقول يعني يسأل الله أن لا يكون من أهل النفاق، لا يكون من أهل المعاصي. فيأخذ الفاضل بارك الله فيك، يعني الإنسان يشوف إيش اللي السبب اللي أوصل إلى هذه المرحلة يسرح في صلاته وكذا. في أسباب أكثر، الدنيا، الناس تعلقوا في الدنيا الآن، يعني أصبح هم الناس الدنيا، يدخل في الصلاة وهم الدنيا، ما في أحد من الناس يقول والله لا خلوا الدنيا برا الآن خلوني أصلي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها، كل شيء يخرجه ويتجه إلى هذه الصلاة. كذلك الصحابة رضي الله عنهم، خلاص الدنيا برا، ما يمكن الإنسان يخلط الدنيا بالدين. ولذلك الإنسان هو والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه في إسناد محل كلام يقول صلوا صلاة مودع. يعني الإنسان تخيل الآن يقول هذه الصلاة، قيل له هذه الصلاة آخر صلاة لك في الدنيا، شوف الخشوع والطمأنينة وكذا. كذلك الإنسان لما يجي يصلي، يصلي صلاة مودع، ما يدري هو يمسي ولا لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما يدري كم من واحد يعني أصبح وما أمسى، وكم من واحد أمسى وما أصبح. فالمقصود الإنسان يراجع نفسه ولا يخلط الأمور، ما يخلط الأمور. وإذا أقبل الإنسان على الله عز وجل وأقبل على صلاته، شاف الخشوع وتلذذ بالصلاة وعرف طعمها وقيمته. أما والله واحد قاعد يصلي وهم في يعني الأموال والدنيا والوظيفة وكذا وكذا، شيء طبيعي أخت الفاضل إنما يخشع. أحمد من عمان بارك الله فيه يقول أولادنا يطالبون بي يعني بعض القنوات المشتملة على الرقص والدف والأناشيد وشيء من هذا القبيل، يقول ما العمل؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن أولادك وعن تربيتهم تربية صالحة. يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ما يفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ولذلك ربنا جل وعلا سيسألك عنها هؤلاء الأولاد حتى إذا يعني بلغوا أصبحوا خلص راشدين واستقلوا في حياتهم تبقى النصيحة. أما هذه الفترة فترة تربية واجتهاد في تعويدهم على الصلاة وعلى الخير وفي إبعادهم عن الشر وفي تقريبهم إلى الخير وإلى الفضائل، هذه مهمتك أنت يا أخي الفاضل. الأمر الثاني، من حق الأولاد على والدهم أن يرفههم وأن يتيح لهم فرصة اللهو المباح، وهذا شيء طبيعي. ولذلك الوالد يذهب بالأولاد إلى لعب الكرة مثلا أو التنزه عند البحر في الصحراء، يسافر بهم مثلا، يأتي لهم بالألعاب الغير ضارة، يجيب لهم بعض القنوات النافعة التي ترفع حصيلتهم العلمية والمعرفية وتزيد من إيمانهم في وسطية واعتدال بعيد عن الغلو والتطرف وبعيد عن الإفراط والتفريط والغلو والجفا. هذه مهمتك أنت يا أخي، مهمة كل أب أن يتقي الله عز وجل في أولاده. ولذلك أنت الآن ما سألت إلا أنك منكر لهذا الأمر حسب ما فهمت من سؤالك. ولذلك الحمد لله القنوات كثيرة، قنوات كثيرة يعني ممكن من خلالها بإذن الله تستطيع أنك يعني تشارك هذه القنوات في التربية وفي التوجيه وأيضا في يعني تعبئة الوقت اللي أنت ما تستطيع أن تقضيه مع أولادك من خلال هذه البرامج وهذه الجهات. فلابد أن تنتقي انتقاء، ولا تسمح أبدا لأولادك أن يشاهدون كل شيء، ما تسمح لهم أبدا، أنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. ولذلك مهم جدا أنك كما أنك تنتقي لهم الأصدقاء، تنتقي لهم الفضائيات، تنتقي لهم البرامج، تنتقي لهم حتى ما يتعلق بقضية الموبايل والبرامج والألعاب التي فيها. سمعنا مؤخرا ألعاب غاية في الخطورة، تفسد عقائد الأولاد، تفسد أخلاق الأولاد، بل بعضها تحرض الأولاد على والديهم وعلى الأسرة وعلى الرحم. فالإنسان لابد أن جميعا نحن مدعوين إلى أن نكون على مستوى الحدث في أحداث الآن، يعني غاية في الخطورة يمر فيها العالم كله، فهناك اختراقات، هناك استهداف، للعقيدة وللإيمان وللأخلاق وللنسيج المجتمعي ولأمن البلاد، لابد أن نكون على مستوى هذا الحدث. ما يجوز للأب أنه يعني يكسل عن هذا الأمر ويترك والله الأمور لا، أنت مدعو شرعا، أما قدرا هذا لله عز وجل، أنت مدعو شرعا أنك تؤدي المهمة التربية بكل يعني ما عندك من إمكانات، وتربي الأولاد تربية صالحة وتربطهم بما ماذا قال؟ قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نحن نحرص على أولادنا أن يكون أصدقاءهم طيبين. في الآن رفقة ليست من لحم ودم، رفقة هذه الأجهزة، هذه الآن صادقها كثير من الأولاد، ولذلك بعض الناس الآن يعطي لأولاده الخيط والمخيط مثل ما يقولون، ويترك الحبل على الغارب، وتحصل الولد يدخل على مواقع وكذا وهو ما يدري. لا، لابد من التنبيه. صحيح أنا أتفق مع كثير من الآباء، والله جغرافية الإعلام الآن أصبحت غير ممكنة، خاصة التطبيقات هذه في الموبايلات، لكن هناك توجيه، تربية، تعبئة إيمانية تخلي الولد يراقب الله ويخاف الله عز وجل، ويعرف أن هذا الدخول إليه غلط، وهذا يمس أمن دولته، وهذا يمس أمن مجتمعه، وهذا يمس عقيدته، فيفهم هذه الأشياء. ولذلك أنت الآن الطعمة تطعيم، تطعمه تطعيم ضد هذه الفيروسات، ضد هذا الشر الآن الذي توجه سهامه لأهل الإسلام. أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أولاد المسلمين جميعا، ويديم علينا الأمن والأمان يا رب العالمين. فاصل قصير وعود إليكم. حياكم الله من جديد. طيب فضل يا باسم من ليبيا. باسم.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل سنة طيب، ينعاد على الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والأمان
يا رب. جزاك الله. تفضل أخوي.
السؤال الأول، نبي نسكن في مدينة طبرق ونمشي المنزل والدي يبعد حوالي 90 كيلو، على ترخص برخص السفر اللي هي الجمع ولا القصر؟
طيب.
السؤال الثاني، في خطبة الجمعة اللي فاتت الخطيب طول وما جاش بكر، طلعت من الجامعة ومشيت الجامعة أخرى قريب مني وحضرت فيه الخطبة، هل هذا جائز يا شيخ؟
طيب.
السؤال الثالث، ماذا أقول عند الأفطار يا شيخ؟ واحد يقول لك الدعاء تقوله كامل أو نص، يقال بعد أكل التمر أو قبله.
إيش هذا؟
الدعاء اللي يقول اللهم لك صمت على رزق أفطار الثلاثة اللهم تلة العروق وثبت الأجر إن شاء الله. واحد يقول لك قبل الأكل، واحد يقول لك بعد الأكل، واحد يقول لك لا تقول نص مش عارف شني.
طيب يا باسم أبشر.
السؤال الرابع يا شيخ، ما عدد ركعات صلاة القيام بالشفع والوتر بالكامل؟
أبشر.
السؤال الخامس يا شيخ، إذا عجبني شيخ شيء مثلا معين أقول الله أكبر ما شاء الله تبارك الرحمن، حكم كلمة الله أكبر؟
طيب يا باسم.
السؤال السادس يا شيخ،
يا باسم صور. باسم ثلاث أسئلة فقط، بركة. أنت قلت ثلاث أسئلة بركة.
ماشي مرة أخرى يا شيخ.
يلا تفضل تفضل. آخر سؤال، آخر سؤال تفضل.
آخر سؤال، عندي صور يا شيخ، طبعا على قصة الخلاف على صور، فأنا لغيت الصور من قلب الكل، عندي صور عند أصحابي، فأنا قلت لهم حولون، في جزء منهم يعني ما باش يحولون يخلين، هل علي شيء يا شيخ؟
طيب طيب
مشكور بارك.
أهلا
الله
وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل يا سمية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضلي.
كم المسافة اللي مفروض ما نمرها أمام المصلي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم صلاة المرأة في المسجد يوم العيد، هل هي واجب؟
طيب يا سمية.
شكرا، جزاكم الله خير.
تفضل يا عبد الله. إيران.
عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟ صح إن شاء الله.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يسلمك. شيخ في سؤال، رقمك الخاص ما يستطيع الهواتف.
طيب ارجع للكنترول إن شاء الله يساعده لك. تفضل يا محمد. سويسرا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك عندي سؤال.
تفضل.
وهو أن هل يسأل الإنسان أما أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان إذا دعا على إنسان آخر فمات؟
طيب.
يعني بذلك أنني عندي دعاء خاص.
يعني أنت دعوت على إنسان ظلمك فمات ها؟
لا لم يدي إنني أنا قد يحترق يا شيخ من أجل ما يجري في 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 هذا العالم.
أيوة.
مثل نتنياهو وترامب وهذا، يعني قلبي يخترق كمسلم.
يعني أنت تريد أن تدعو يعني؟
أنا أدعو على هؤلاء. طيب. على الله سبحانه وتعالى يجل لي دعواتي.
طيب يا محمد.
على الضيم أول ما أول على عدل هؤلاء الظلمة.
طيب يا محمد أبشر إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. أبو رميثاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحبكم الله. يا شيخ.
أحبك الله يا أخي أحبك الله.
شيخ أريد تعريف للخشية والخوف والوجل.
كيف؟
ما معنى الخشية والخوف والوجل من الله؟
المعنى معنى الخشية والخوف والوجل.
والخوف والوجل.
طيب طيب.
سؤال ثاني جزاكم الله خيرا.
تفضل.
سمعتكم تقول بأن يمكن الدخول مع الإمام أثناء صلاة التراويح بنية العشاء.
إيه.
ما معنى إذا كان المسبوق إذا سلم الإمام في الركعة الثانية هل المسبوق يسلم معه أم يأتي معه الركعة الثالثة والرابعة؟ كيف يقضي؟
يعني الآن مسبوق صلى معه التراويح بنية العشاء.
نعم دخل معه في الركعة الأولى في التراويح.
أيوة.
ثم صلى الركعة الأولى والثانية.
طيب.
وسلم الإمام.
طيب.
ولكن بالنسبة للمسبوق ركعتان. كيف يتمم الصلاة الأخرى؟ هل يسلم أم أنه يأتي بالركعة الثالثة والرابعة ثم يسلم بعد الإمام؟
طيب يا أبا رميثة.
السؤال الأخير جزاكم الله خيرا.
تفضل. تفضل.
ما هو حكم تغطية الرأس في الصلاة؟
تغطية الرأس؟
في الصلاة.
طيب.
في النفل وفي الفريضات. لأننا عندنا في الماء هنا في المذهب المالكي يقولون إجبار ماشي إجبارية عفوا
صحيح
لزوم تغطية الرأس
يرون لزوم
تغطية.
طيب يا أبا الرميثاء
جزاك الله خيرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضلي آسيا.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
متى ينتهي وقت الفجر؟ ما هو حكم تقصير الصلاة عند السفر إلى بلد آخر؟ وهل يجوز صوم الصابرين قبل أيام الدين أي الأيام التي فطرت المرأة أثناء رمضان؟
ستة من شوال يعني ها؟
نعم. هل يجوز لها أن تصوم الصابرين قبل الأيام أيام الفريضة أم عليها أن تصوم أيام الفريضة بعدين تصوم الصابرين؟
إن شاء الله.
أوكي.
أهلا وسهلا. نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخ أحمد بارك الله فيه من عمان يسأل يقول بالنسبة للمسبل ما حكم صلاة المسبل؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة المسبل صحيحة، والحديث الوارد في بطلان صلاة المسبل لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المسبل إذا صلى فصلاته صحيحة والحمد لله. وأما حكم الإسبال فهذا منفصل عن الصلاة، فصلاة المسبل صحيح، لكن حكم الإسبال تعرف بأن أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وذكروا بأن حكم الإسبال محرم وهو على نوعين، فمن أسبل متكبرا والعياذ بالله فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يمشي في حلة أعجبته نفسه وقد رجل شعره وأسبل ثوبه، قال فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ولذلك من أسبل متكبرا بمعنى أن عنده كبر في صدره وقلبه فظهر في صورة مثل هذه الصور ويتعمد ذلك فهذا الحديث. وأما من أسبل من دون تكبر فقولان لأهل العلم، منهم من يذهب إلى الكراهة التنزيهية ومنهم من يذهب إلى الكراهة التحريمية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، حمله العلماء حملوا هذا الحديث على من أسبل من غير كبر، على من أسبل من غير تكبر. بارك الله فيك. أبو محمد من عجمان عفوا يسأل يقول بأنه عنده زكاة مال، يسأل عن زكاة المال، يقول عنده في يعني رصيد في الأردن وهذا الرصيد يقول بلغ النصاب، عنده مبلغ بلغ النصاب يقول ودخل عليه مال آخر، يقول كيف يعني أزكي في مثل هذه الحالة، كيفية الزكاة؟ أولا أخوي الفاضل أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمال الذي يقتنيه الإنسان أي مال يقتنيه الإنسان وهذا المال قابل للنماء مثل هذه النقود والدراهم فإنه يجب فيه الزكاة بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني حولان الحول يعني مرور 12 شهر قمري يسمون السنة الهجرية، والنصاب معروف إما يرجع إلى الذهب أو إلى الفضة. الذهب 85 جرام يضرب بسعر الجرام يظهر الناتج يعرف النصاب، وبالنسبة للفضة 595 تضرب بسعر جرام الفضة ويظهر الناتج الذي هو النصاب، يعني الحد الذي إذا بلغ عند الإنسان هذا المال وجب فيه الزكاة. هذا أمر. الأمر الثاني وهذا من باب الفائدة يا أخي أبو محمد، مع أني سألتك لكن الفائدة لك والفائدة لجميع من يشاهدني، أي مال يدخل على الإنسان من هذا المال يعني من 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 رأس المال اللي عندك يدخل عليه نتيجة ربح مثلا منه، فإنه يجب أن يضم إلى أصله ويزكى ولو قبل يوم من الحول. يعني أفترض الآن عندك 100,000 وهذه 100,000 أنت مشغلها قبل الحول بيوم، يعني نقول مثلا بكرة تزكي، اليوم دخل عليك مبلغ ربح من هذا المال تضم إلى الأصل وتزكي، جاك 20,000 مثلا 120 صار تزكي 120. واضح؟ الثالث أي مال يأتيك من غير هذا الأصل وإنما من طريق آخر، يعني مثل ما يفعل الآن الموظفين اللي عندهم رواتب شهريا يدخل عليه راتب، هذا ما يزكى حتى يحول عليه الحول، أو حتى يحول عليه الحول، لأن كما ذكرت قبل قليل في الشرط. فالآن عندك 100,000 أفترض ودخل عليك الراتب الشهر الماضي، أو دخل عليك هدية أو هبة من المال، هذا ما تضم على الأصل وجوبا، ما تضم إلى الأصل وجوبا تقول والله أزكيها، لا، وإنما بارك الله فيك تجعل لها حول، تستقبل بها حول جديد. يعني مثلا نفترض الآن في رمضان زكاتك وجاءك في شعبان مبلغ من غير هذا المال تزكيه في شعبان القادم. لكن أنا دائما أنصح، وهذا هو الجانب العملي يا أخوي محمد عند الناس كله، الناس يقولون قضية إخراج الزكاة شهريا والرجوع إلى قضية يعني المسائل الحسابية هذه متعب، ولأجل هذا دائما ننصح يعني كل من يسألنا، وهذه ليس على سبيل الوجوب نصيحة، إنه يكشف الحساب اللي عنده ويزكي كل الموجود اللي عنده، فيكون قد أدى زكاة اللي حال عليه الحول وأيضا قدم الزكاة. وعندنا تقديم الزكاة جائز في أصح قول أهل العلم ولله الحمد والمنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس عمه أخذ قبل الحول بسنتين، قدمها بسنتين كان لحاجة. فأخ الفاضل الأفضل لك أنك الحساب اللي عندك، طبعا أبو محمد الحساب اللي في الأردن والحساب اللي هنا كله تضم بعضها إلى بعض وتزكيها، طبعا ضم حسابي وليس ضم حسي. بعض الناس الآن يقولك والله أنا عندي حساب هنا وهنا، هذا ما يضر، يعني الآن حتى اللي في جيبك تحسبه، اللي في جيبك تحسبه، اللي في الصندوق تحسبه، لما يجي الحول تحسبه وتطلع على هذه القاعدة اللي ذكرتها قبل شوي. ولا أحيانا اللي في الجيب ما حال عليه الحول الآن، ما أخذه مثلا من الراتب أو شيء، هذه أفضل طريقة. تقول لا والله أنا منضبط في العمليات الحسابية، عندي برنتات أخذها مثل ما يقولون من البنك، وعندي دفاتر ويومين أسجل يومين كذا. الله يقويك ويعينك بهذين الشرطين، حولان الحول وبلوغ النصاب. لكن أنا أزم بأنك تتعب، لأن كثير من الناس جرب وتعب في النهاية، كثير من الناس جرب وتعب في النهاية، ولذلك أفضل يجعل الإنسان لحول واحد رمضان مثلا ويطلع زكاة، أو شعبان أو محرم ويطلع زكاة كل الموجود عنده. أبو محمد يسأل يقول بالنسبة لي، يقول عنده تمويل إسلامي والمبلغ المتبقي عنده يقول يبلغ نصف المبلغ الموجود في بلده، يعني من ناحية الزكاة. أخي الفاضل الدين ما يمنع الزكاة، الدين ما يمنع الزكاة، أي شخص عليه دين وعنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن هذا لا يمنع الزكاة في أصح قول أهل العلم، ولذلك يجب عليك أن تزكيه. وأما ما يستدل به بعض الفقهاء الفضلاء من حديث عثمان، فإنما قصد عثمان أن من عليه الديون فليؤديها قبل إخراج الزكاة، وهذا هو يعني الأمر اللي يتبعه الناس الآن، يشوف إيش اللي عليه الديون يطلعها، ثم إذا حال الحول يعني قبل الحول بأيام الديون الحال اللي عليه سددها ثم يخرج زكاة ماله. أبو محمد يسأل يقول بالنسبة للرجل الذي يعني لا يصلي والعياذ بالله ولا يصوم، يعطى من الزكاة وعنده أولاد يمكن يصلون يصومون وكذا. أخي الفاضل بالنسبة للأولاد وللزوجة إذا كانوا من أهل الصلاة ومن أهل الصيام فإنهم يعطون من الزكاة، أما هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم والعياذ بالله، ماذا بقي له من الإسلام؟ وش بقي له؟ لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا طهارة ولا اغتسال ولا شيء. طبعا شيء طبيعي، شيء طبيعي أن اللي ما يصلي ما يعرف غسل الجنابة ولا يعرف الوضوء، نسأل الله العافية والسلام. وش بقي له هذا يعني من الإسلام؟ ماذا بقي له؟ ولذلك هذا لا كرامة له، هذا اللي ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يغتسل من الجنابة ولا يتوضأ، هذا لا كرامة له ولا يعان، ما يعطى ولا يعان إلا على سبيل والله التأليف. يعني هو من أقاربك من أرحامك، تودي له صدقة، تودي له هدية، تألف قلبه على الصلاة على الخير، طيب تؤجر على هذا. أما يعطى من الزكاة؟ لا، هذا يعطى أولاده، تعطى الزوجة وتعطى يعطى الأولاد. باسم الليبي يقول بأن يسكن في مدينة تبعد عن سكن والدي 90 كيلومتر، يقول هل لي أن أقصر في لما أسافر؟ نعم يا أخي الفاضل، أنت مسافر تقصر وتجمع وتترخص بجميع رخص السفر، بارك الله فيك. باسم يقول خطيب الجمعة الماضي ما أتى، يقول طول علينا جدا، يقول خرجت وذهبت إلى مسجد آخر، يقول ما الحكم؟ يقول صلينا وافقنا الجمعة وصلينا الحمد لله، ما عليك شيء يا أخي الفاضل، لكن أنا أدعوك إلى الصبر، أدعوك إلى الصبر والتؤدة والأنات، وأن تعذر هذا الخطيب لعل حصل له في الطريق حادث أو مرض مثلا، أو مثلا تعطلت سيارة لا قدر الله شيء من هذا القبيل، تعذرونه وتصبرون. الصبر زين يا أخي الفاضل، ما أعطي أحد عطاء مثل الصبر، الصبر دائما خير. ولذلك ما دمت أتيت المسجد الحمد لله تقرأ قرآن تسبح كله خير ولله الحمد، تقول لا والله يا شيخ أنا يعني تطويل الإمام يسبب مفاسد علي، يسبب مشاكل، يسبب مثلا أمور تفوت علي مصالح كثيرة، لا لك الحق، لك الحق أنك تروح للجامع الآخر ما دام الحمد لله ما جاء ولا رق المنبر. أما إذا رق المنبر لا، تلتزم بالبقاء قبل ما يأتي المنبر، أن تقول والله هذه فوت علي مصالح كثيرة وسبب لي إشكالات وحرج مثلا، لك الحق أنك تذهب، بارك الله فيك. باسم بارك الله فيه يقول بالنسبة لدعاء الإفطار، يقول سمعنا أقوال في متى يقال دعاء الإفطار اللهم لك صمت. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للدعاء الوارد اللهم لك صمت هذا ضعيف، يعني اللي بدايته قول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت هذا ضعيف. الدعاء الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الصائم عندما لما يأكل بعد ما يأكل وتتروى العروق، يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، 3 جمل فقط، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما هذا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت هذا ضعيف، احفظ الدعاء الثابت ذهب الظما ابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ما يعني أن الإنسان ما يدعو بالدعاء الآخر الأدعية العامة، لا، اللهم تقبل صلاتي، تقبل صيامي، تقبل قراءتي، اللهم اغفر ذنوبي، اللهم تجاوز عني، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم احفظني، ما في بأس، اللهم ارزقني رزق الحلال، اللهم اصلح لي زوجتي، اصلح أولادي، كل هذا طيب. نحن نتكلم على الدعاء الموظف المقيد الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تقوله بعدما تأكل، لأن الرسول قال ذهب الظما، الظما إذا قلت قبل الأكل ما ذهب الظما، واضح؟ إذا قلت قبل ما تأكل ما ذهب الظما، لما تأكل الرطب وتشرب الماء، لما تأكل الرطب وتشرب الماء يذهب الظما، ذهب الظما تلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. باسم يقول ما عدد ركعات القيام مع الشفع والوتر؟ أخي الفاضل، قيام الليل لا حد له، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر. وأما أعدل القيام 11 ركعة، أعدل القيام بحيث يطيل الإنسان، هذا أعدل القيام، وهذا الذي كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. لكن لا يجوز لأحد أبدا أن ينكر على من صلى 13 ركعة أو صلى 21 ركعة أو 23 ركعة أو 36 ركعة، ما يجوز لأحد أن ينكر ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيلون في الصلاة، كانوا يتجاوزون 11 ركعة، ولئن الأربعة كلهم اتفقوا على مشروعية الزيادة على 11 ركعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اتفقوا على مشروعية الزيادة على 11 ركعة، بارك الله فيك. باسم يقول إذا أعجبني شيء ممكن أكبر؟ نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعجبه شيء قال الله أكبر، كان يقول هذا، إذا أعجبه شيء أو أمر كان يكبر عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن ما يتعلق بقضية الحسد والعين يقول إنسان اللهم بارك، الرسول قال فليبرك، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما جاء في الآية التي في سورة الكهف. باسم يقول عندي صور وأنا طلبت من أصحابي أن يبعثوا لي بعض الصور، يقول بعضها وصل لي وبعضها ما حولوا لي، ما العمل؟ أخي الفاضل هذه مسألة يعني راجع لك، إذا كنت أن ترى حرمة الصور وأنك لا تريد أحد يقتنيها لك الحق، ويجب على الناس أن يسلمونك الصور. أما تقول لا والله أنا مسألة يعني فيها خلاف وشيء من هذا القبيل، هذا أمر راجع لك بارك الله فيك. وقضية أنك حتى لو اعتقدت حرمتها وما أرسلت إليك أنت ما عليك شيء، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سمية بارك الله فيها تسأل تقول كم المسافة بين المصلي وبين محل سجوده؟ 3 أذرع بارك الله فيك، هذا الذراع، هذا يسمى ذراع، 3 أذرع من أصابع القدمين، قدمين رجلين إلى محل السجود. بعد ذلك يجوز للإنسان أن يمر من أمام المصلي، ويسن للمصلي أن يضع سترة حتى يحول بين المار وبين محل سجوده أو صلاته، حتى يمرون من ورائه، يحط مخدة، يحط كرسي، يحط أي شيء مرتفع حتى يصلي إلى سترة. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصلي إلى سترة، إن لم يكن إلى جدار أو سارية صلى إلى مثلا يعني كما جاء إلى رحل البعير، كما جاء في حديث ابن عمر أنه إلى رحل مثل رحل البعير، يعني بمعنى يجعل شيء يصلي إليه، هذا المقصود. ولذلك اختار هذا المسافة 3 أذرع بارك الله فيك. سمية تسأل عن حكم صلاة المرأة ليوم العيد. أخت الفاضلة هذه محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى بأنه يتعين عليها الحضور، ومنهم من يرى بأنها من فروض الكفاية، ومنهم من يرى بأنها سنة مؤكدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم عطية أمرنا بإخراج، قالت أمرنا بإخراج النساء والحيض من النساء وذوات الخدور، يعني البنات الصغيرات، كلهم ذهبوا إلى صلاة العيد يشهدون الخير ودعوة المسلمين. ولذلك نصيحة لجميع أخواتي أن لا يتكاسلنا ولا يتساهلنا عن صلاة العيد، فهذا مشهد عظيم من مشاهد المسلمين وفيه دعاء وخير، وهذا يوم الجوائز، ولذلك الإنسان يحرص على صلاة العيد. خلاص طيب أعتذر منكم، انتهى وقت البرنامج، غدا بإذن الله جل وعلا أكمل بقية الأسئلة. الأخ محمد من سويسرا وأبو الرميثاء من المغرب وآسيا من الشارقة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.